الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص 2 للدكتور عماد عبيد، الوحدة التعليمية 6 بعنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 64 حتى الصفحة 73. تقدمة مبادرة ضوء بصوت مازن الوز. الملخص: تعد جرائم الخيانة من أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، وقد حددها المشروع في المواد 263 حتى 268 من قانون العقوبات. والأصل أن الفاعل في الخيانة هو السوري، والمجني عليه فيها هو الدولة السورية. بيد أن المشرع ساوى في كافة الجرائم الخيانة بين سوريا وبين الدول الحليفة لها، كما ساوى بين السوري والأجنبي المقيم في سوريا في جرائم الخيانة الواردة في المواد 264 حتى 268، مستثنيا بذلك الجرم الوارد في المادة 263 الذي لا يسأل عنه الفاعل إلا إذا كان سوريا حصرا. الأهداف التعليمية: تعريف الطالب بجرائم الخيانة والجاني والمجني عليه فيها، تحديد أركان كل جريمة من جرائم الخيانة. مقدمة: أشرنا سابقا إلى أن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي تقع على الدولة في مصالحها أو حقوقها في مواجهة غيرها من الدول، ويراد منها الاعتداء على استقلالها أو المساس بسيادتها أو وحدتها أو بأمنها أو زعزعة كيانها في المحيط الدولي أو إعانة عدوها عليها. فهذه الفئة من الجرائم إذن تقع على الدولة في حقوقها التي تمثل وجودها وكيانها كوحدة دولية، كحقها في السيادة والأمن. هناك عدة معايير يمكن أن تصنف بمقتضاها هذه الفئة من الجرائم. المعيار الأول الذي يقوم على أساس الخطر الذي تتعرض له الدولة من جراء الجريمة، فمن الجرائم ما يعرض الدولة لخطر الحرب إذا ما ارتكبت في زمن السلم، ومنها ما يؤدي إلى إضعاف قوة الدفاع الوطني إذا ما ارتكبت في زمن الحرب. المعيار الثاني الذي يقوم على أساس جنسية الفاعل، وبمقتضاه نفس الأفعال الإجرامية إذا ارتكبت من قبل مواطن يعتبر الجرم خيانة، أما إذا ارتكبت من أجنبي اعتبر الجرم تجسس. المعيار الثالث الذي يقوم على أساس القصد الجرمي والهدف الذي يرمي الفاعل إلى تحقيقه، فقد يرتكب الشخص فعلا ماسا بأمن الدولة بهدف جلب النفع لدولة أجنبية، وقد يرتكبه طيشا أو سعيا وراء الربح دون أن يهدف جلب النفع لدولة أجنبية، وبذلك تختلف مسؤوليته باختلاف الحالتين. موقف المشرع السوري من هذه المعايير: لم يأخذ المشرع السوري بهذه المعايير، وإنما قسم في قانون العقوبات الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي إلى 6 زمر بالترتيب التالي: جرائم الخيانة، جرائم التجسس، جرائم الصلات غير المشروعة بالعدو، الجرائم الماسة بالقانون الدولي، جرائم النيل من هيبة الدولة، جرائم المتعهدين. ولضرورة التدريس فإن خطتنا في هذه الفصل ستقتصر على شرح الزمر الثلاث الأولى فقط من المادة 263 إلى 277، متناولين مفرداتها بثلاث فصول متتالية. جرائم الخيانة: هناك مجموعة من الجنايات الخطرة على أمن الدولة الخارجي جمعها المشرع السوري كلها تحت اصطلاح الخيانة. هذه الجنايات هي: حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو، المادة 263. 2- دس الدسائس لدولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو لتوفير الوسائل اللازمة لذلك، المادة 264. 3- دس الدسائس لدى العدو أو الاتصال به لمعاونته على فوز قواته، المادة 265. 4- الإضرار بوسائل الدفاع الوطني أو التسبب بذلك، المادة 266. 5. محاولة تمليك دولة أجنبية جزءا من الأراضي السورية أو حقا أو امتيازا خاصا بها، المادة 267. 6. إيواء الجواسيس وتهريبهم وتهريب أسرى الحرب ورعاية العدو المعتقلين، المادة 268. وقد ألحق المشروع عن هذه النصوص بنصين آخرين هما المادة 169 و270، اللتان تنصان على أحكام عامة تسري على جرائم الخيانة. فالمادة 269 تنص على: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسوريا معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها. والمادة 270 تنص على: ينزل منزلة السوري بالمعنى المقصود في المواد 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سوريا محل إقامة أو سكن فعلي. الفاعل والضحية في الجرائم الخيانة. يمكننا استخلاص الفاعل والضحية في جرائم الخيانة من خلال تعريف الخيانة بأنها فعل الجحود الذي يرتكبه مواطن لواجب مقدس هو واجب الولاء والإخلاص لوطنه. ففي جرائم الخيانة إذن لا يكون الجاني إلا مواطنا سوريا، ولا تكون الضحية إلا الدولة السورية. أولا، يجب أن يكون الجاني سوريا. مبدئيا، إن الأجنبي الذي يرتكب هذه الجرائم لا يعتبر خائنا، لأنه أصلا لا يربطه بالدولة السورية هذا الواجب المقدس في الولاء والإخلاص لها. إلا أن المشرع بعد أن عدد جرائم الخيانة في المواد 263 إلى 268 نص في المادة 270 على أنه ينزل في منزلة السوري بالمعنى المقصود في المواد 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سوريا محل إقامة أو سكن فعلي. والإقامة المقصودة هنا هي الإقامة الفعلية أو السكن الفعلي. فالأجنبي الذي يزور بلادنا كسائح لمدة محددة لا يمكن أن يطبق عليه هذا النص. إذن من نص المادة 270 نستنتج أن جميع جرائم الخيانة ممكن أن ترتكب، وبالتالي يستوي العقاب فيها على السوري وعلى الأجنبي المقيم في سوريا، باستثناء الجريمة المنصوص عنها في المادة 263 والتي لا يمكن أن يكون الفعل فيها إلا سوريا فقط. من هو السوري؟ السوري هو الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السورية ولادة أو اكتسابا. ولقد نص قانون الجنسية على حالات التمتع بالجنسية السورية عن طريق الولادة أو عن طريق الاكتساب، فنص مثلا على أنه يعتبر سوريا من ولد في سوريا أو خارجها من والد عربي سوري أو من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، أو من ولد في سوريا من والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما. ويعتبر سوريا أيضا الأجنبي الذي اكتسب الجنسية السورية هذا الاكتساب الذي يمنح له بشروط عديدة، منها مثلا أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، وأن يكون مقيما في سوريا إقامة متتالية مدة 5 سنوات على الأقل سابقة لتقديم طلب التجنس إلى آخره. وقد نص قانون الجنسية أيضا على حالات يفقد فيها السوري الجنسية السورية أو يجرد منها. من صورة فقدان الجنسية أن السوري يفقد جنسيته عندما يتجنس بجنسية أجنبية، شريطة أن يكون قد صدر مرسوما يسمح له بذلك بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة. أي هنا الفقد هو عبارة عن تخلي عن الجنسية بناء على طلب صاحب العلاقة، فإذا لم يرد التخلي أمكن له حمل الجنسية السورية وجنسية الدولة الأجنبية ويكون بذلك مزدوج الجنسية. أما حالات التجريد من الجنسية فهناك التجريد بحكم قضائي إذا ثبت أن اكتساب الجنسية قد تم بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس، وهناك التجريد الإداري وهي حالة جوازيه من اختصاص سلطة تنفيذية، ويكون لأسباب عديدة، منها مثلا إذا دخل بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص مسبق من وزير الدفاع أو إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع سوريا. إذن بشأن جرائم الخيانة، يتطلب المشروع لقيامها أن يكون الفاعل سورياً، ولا فرق أن يكون سورياً بالولادة أو الاكتساب. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كي تسند جريمة خيانة إلى شخص، فيجب أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية حين اقتراف الجريمة. فلو أن شخصاً قد تجنس بالجنسية السورية ثم جردت منه واقترف بعد ذلك إحدى جرائم الخيانة، فلا يعتبر خائناً ولا يعد فعله خيانة. ولكن ما القول إذا كان الفاعل مزدوج الجنسية، أي يحمل الجنسية السورية إضافة إلى جنسية دولة أجنبية أو جنسية الدولة التي هي في حالة حرب مع سوريا، وحمل السلاح على سوريا في صفوف هذه الدولة؟ إن ذلك لا يمكن أن يمحو الصفة الجرمية عن فعل الفاعل ما لم يثبت أنه كان مكرها على حمل السلاح بحكم قوانين الدولة التي يحارب في صفوفها. فالإكراه مانع من موانع العقاب، ولا يعاقب الفاعل على حمله السلاح إلا إذا كان في ذلك حر الإرادة. لدينا إذن هنا 6 أنواع من جرائم الخيانة. واحدة من هذه الجرائم وهي حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو، ولا يسأل الفاعل فيها إلا إذا كان سوريا بالولادة أو بالاكتساب. أما 5 الآخرين فيمكن أن يرتكبها ويسأل عنها السوري والأجنبي الذي له محل إقامة في سوريا أو الساكن فيها فعلا أيا كانت جنسيته. ثانيا، المجني عليه في جرائم الخيانة هو الدولة السورية. إن الجرائم التي عددناها سابقا يجب أن ترتكب ضد الدولة السورية من قبل سوريا أو أجنبي مقيم حتى تعتبر جرائم خيانة، وهذا طبيعي، فالسوري يجب أن يدين بالولاء للدولة التي ينتمي إليها وترعاه وتحفظ حقوقه وتسهر على أمنه، وهذا ينسحب أيضا على الأجنبي الذي يسكن في سوريا. إلا أن المشرع السوري أنزل في المادة 269 منزلة الدولة السورية، كل دولة تربطها بسوريا معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها. بالتالي فجرائم الخيانة 6 إذا ارتكبت ضد سوريا أو ضد أي دولة حليفة لها فالأمر سواء، والجريمة معاقب عليها بالعقوبات ذاتها. بعد هذا العرض اللازم للفاعل والضحية في جرائم الخيانة، لابد من شرح مفصل لتلك الجرائم معتمدين خطة المشرع في التصدي لها على التتالي. جرائم حمل السلاح ضد الدولة. لا شك أن حمل السلاح في صفوف العدو ضد الوطن يعتبر من أخطر صور الخيانة وأحطها، ويمثل أبشع أنواع العقوق للوطن، ويناقض كل المعاني السامية في الانتماء إلى الأرض والأهل. ولحمل السلاح ضد الدولة في القانون السوري 3 حالات نصت عليها المادة 263، وقد خصت هذه المادة كل حالة من الحالات بفقرة من فقراتها، وجعلت لكل منها عقوبة خاصة بها، وهي على النحو التالي: حمل السوري السلاح ضد سوريا في صفوف العدو، وهنا فرض المشرع عقوبة الإعدام. السوري الذي يستغل زمن الحرب ويرتكب عملا عدوانيا ضد سوريا دون أن ينتمي إلى صفوف العدو، وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة. السوري الذي يدخل في خدمة الجيش دولة معادية بأي صفة كانت، ويستمر في خدمته بالرغم من قيامه بأفعال عدوانية ضد سوريا، حتى ولو كان هذا السوري قد حصل على جنسية تلك الدولة بسبب انتمائه لجيشها، وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة. وباعتبار أن كل فقرة من فقرات المادة 263 تعالج لحالة واحدة من هذه الحالات الثلاث، لذلك سنقوم بشرحها على التوالي وبيان أركانها وشرائط تطبيقها والمشكلات التي تطرحها. حمل السلاح في صفوف العدو ضد سوريا. هذا الجرم تناولته الفقرة الأولى من المادة 263 بقولها: كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالإعدام. أركان الجرم: لهذا الجرم 3 أركان: الركن المفترض، والركن المادي، والركن المعنوي. أولا، الركن المفترض: يجب أن يكون الجاني سوريا. يفترض في الشخص الذي يحمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو أن يكون مواطنا سوريا، وهذا الشرط مشترك تستوي فيه أحكام الفقرات الثلاث من المادة 236. وإذا كانت جرائم الخيانة الأخرى الواردة في المواد 264 إلى 268 يمكن أن يسأل عنها الأجنبي المقيم إضافة للمواطن السوري. فإن أفعال الخيانة المنصوص عليها في الفقرات الثلاث للمادة 263 لا يمكن أن يكون الجاني فيها إلا سوريا، ولا فرق بين أن يكون الفاعل سوريا منذ الولادة أو أن يكون اكتسب الجنسية السورية اكتسابا. ويستخلص من كل ما تقدم أنه إذا كان حامل السلاح في صفوف العدو أجنبيا أو عديم الجنسية فلا يمكن إسناد هذه الجريمة إليه ولو كان مقيما في سوريا. وينبغي أن يكون الفاعل حاملا للجنسية السورية حين اقترافه الجريمة، أي عند حمله السلاح في صفوف العدو، ولا يكفي أن يكون قد حمل هذه الجنسية مدة من الزمن ثم فقدها أو جرد منها قبل اقترافه الجريمة، فهو يعتبر أجنبيا مهما كان سبب فقده إياها أو تجريده منها. ثانيا، الركن المادي، حمل السلاح في صفوف العدو على سوريا أو على إحدى حليفاتها. ثلاث نقاط في هذا الركن. 1- النقطة الأولى، حمل السلاح. ماذا يعني حمل السلاح؟ هل ينبغي فيه أن يحارب المواطن فعلا، أي أن يستعمل السلاح فعلا ضد بلاده، أم أنه يعني مجرد الانتماء إلى جيش العدو أو الالتحاق به على أي وجه؟ إن المعنى الدقيق لعبارة حمل السلاح يستلزم أن يكون المواطن مقاتلا فعلا، أي منضما إلى القوات المسلحة التابعة للعدو ومشتركا معها في الأعمال الحربية الفعلية في ميادين القتال. وهذا المعنى هو ما قصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 263. فيجب لمساءلة الفاعل عن هذه الجريمة أن يكون قد حمل السلاح فعلا في صفوف العدو. ولكن إذا نظرنا إلى هذه العبارة حمل السلاح لوجدناها ضيقة المدلول في ظاهرها ولا تتفق مع أحوال الحرب الحديثة. فالمواطن الذي ينضم في خدمة جيش معاد بأية صفة كانت، طبيبا أو مهندسا أو ممرضا أو سائقا أو ضابطا أو جنديا عادي، ولم يشترك فعلا في القتال ضد وطنه، لا يقل مستوى جحوده وعقوقه بوطنه وانحطاط أخلاقه عن ذلك الذي يشترك فعلا في القتال. وقد تكون الوحدة التي انضم إليها هذا المواطن مقاتلة بالفعل، إلا أنها لم تشارك لسبب ما في الأعمال القتالية. وانطلاقا من ذلك لا يعقل أن يبقى هذا الشخص دون مساءلة ما دام لم يستعمل سلاحا فعلا. وهذا ما حدا بالفقه والاجتهاد في بعض الدول الأجنبية كفرنسا وبلجيكا إلى التوسع في مدلول حمل السلاح. وقد اتجه الاجتهاد القضائي في هاتين الدولتين إلى أنه يكفي أن يكون المواطن قد التحق بجيش دولة معادية وإن لم تكن الوحدة التي هو فيها قد اشتركت فعليا في القتال. وكذلك لا يشترط أن يكون الفاعل نفسه قد استعمل سلاحا ماديا، وسواء كانت له صفة الجندي المقاتل أم لم تكن فالأمر سواء. وعلى ذلك فجريمة حمل السلاح في فرنسا وبلجيكا تنطبق على كل مواطن دخل في خدمة جيش العدو بأي صفة كانت، طبيبا أو كان أو ممرضا أو طاهيا أو سائقا أو غير ذلك. ونشير هنا أيضا إلى أن المادة 77 من قانون العقوبات المصري كانت تعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على الدولة مع عدوها. ونظرا لضيق مدلول عبارة رفع السلاح فقد أضاف المشرع المصري إلى نص المادة 77 عبارة أو التحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. ولدينا أن عبارة حمل السلاح التي جاءت في النص السوري تحتاج إلى توسيع مدلولها لتطال كل مواطن سوري انضم إلى جيش العدو مهما كانت صفته ولو لم يقاتل فعلا. بالتالي يتطلب الأمر تدخلا تشريعيا بإضافة عبارة مماثلة للنص المصري. 2- النقطة الثانية، حمل السلاح على سوريا أو على دولة حليفة لسوريا. فجناية حمل السلاح لا تعتبر خيانة ولا يعاقب عليها بمقتضى المادة 263 إلا إذا ارتكبها سوريا ضد سوريا أو ضد دولة حليفة لسوريا. وتعتبر الدولة الأجنبية حليفة لسوريا إذا كان بينهما معاهدة تحالف، والمعاهدة تعني العقد الذي يربط دولتين أو أكثر بالتزامات متبادلة مع مراعاة النصوص الدستورية في الدول الأطراف المعاهدة. أما التحالف فهو تعاقد دولتين فأكثر بمعاهدة تنص على التعاون السياسي والعسكري، وقد يكون التحالف دفاعيا أو هجوميا أو الاثنين معا، ومن المسلم به أم مجرد التحالف يمنح خصم الدولة المتحالفة الحق عند نشوب الحرب باعتبار حليف خصمه خصما له ولو لم يعلن الحرب، إذا كان بينهما أي وثيقة دولية تقوم مقام معاهدة التحالف. فقد تلجأ بعض الدول إلى أنماط مبسطة من العقود تعادل المعاهدات في صيغتها الإلزامية وأهميتها العملية كالاتفاقيات أو الاتفاقات أو المواثيق أو معاهدات الضمان، وسواء كان التحالف القائم بين سوريا والدولة الأجنبية مستندا إلى المعاهدة أو إلى أي عقد دولي أو أي وثيقة دولية أخرى تبيحها أحكام القانون الدولي وتعتبرها مماثلة لها، فإن السوري الذي يحمل السلاح في صفوف دولة تحارب الدولة الحليفة يعتبر بمثابة حمل السلاح على سوريا ذاتها. ثلاثة، النقطة الثالثة وجود الحرب. إن المشرع السوري يستعمل في النصوص الخاصة بجرائم أمن الدولة لفظ العدو أو دولة معادية، يعبر بذلك عن قيام حالة حرب بين سوريا وبين تلك الدولة، وليشير إلى أن الجريمة المنصوص عليها لا يفترض وقوعها إلا في زمن الحرب، فقيام حالة الحرب شرط من شروط توافرها. أما إذا كان الجرم مما يرتكب في زمن السلم فالمشرع يستعمل لفظ دولة أجنبية، أما إذا كان الجرم مما يحتمل حدوثه في زمن الحرب وفي زمن السلم معا فإن المشرع قد يعتبر ارتكابه في زمن الحرب ظرفا مشددا للعقاب، وانطلاقا من ذلك فالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 لا يتصور وقوعها إلا في زمن الحرب، فهي تفترض أن تكون سوريا في حالة حرب مع دولة معادية، والحرب هي كل نزاع مسلح بين دولتين فأكثر. استنادا إلى ذلك لا يمكن تطبيق النص في حالة القتال المسلح داخل الدولة أو ما يسمى بالحرب الأهلية أو الداخلية، إلا أن الوضع يختلف في حالة ما إذا استنجد العصاة الثوار في الحرب الأهلية بقوات مسلحة لدولة أجنبية، ففي هذه الحالة نكون إزاء حرب ضد الدولة يشنها جيش دولة أجنبية، وبانضمام الثوار إليه يكون قد حملوا السلاح في صفوف العدو ضد الدولة، فينطبق على هؤلاء نص الفقرة الأولى من المادة 263، والحرب يجب أن تكون فعلية أي بنزاع مسلح بين الدولتين. بالتالي فإن سحب السفراء أو قطع العلاقات الاقتصادية أو السياسية بين سوريا ودولة أجنبية لا يعتبر حربا ولا تطبق أحكام هذه الجريمة فيه، والحرب قد تكون صريحة معلنة أي مع سابق إعلان أو إنذار تتوافر فيها الشروط التي وضعتها قواعد القانون الدولي استنادا إلى المادة 3 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 18 من تشرين الأول عام 1907، وقد تكون حربا مكشوفة أو مفتوحة أي دون سابق إعلان أو إنذار، وهي الحرب التي تقوم دون أن تراعى فيها القواعد القانون الدولي. وسواء كانت الحرب معلنة أو مكشوفة، هجومية أو دفاعية، مشروعة أو غير مشروعة، عادلة أو غير عادلة، فلا فرق في تطبيق نص المادة 163، إذ أن من غير المعقول أن نترك للفاعل تقييم الحرب، الأمر الذي يعود أصلا للدولة وحدها. الهدنة: إذا كانت جناية حمل السلاح لا تقع إلا في زمن الحرب، فهل عقد الهدنة ينهي حالة الحرب أم لا؟ إن الحرب تنتهي إما بالصلح وإما بالقضاء على أحد أطرافها واحتلال أراضيه، أما الهدنة فهي ليست سوى وقف مؤقت لأعمال القتال التي قد يعود إليها المتحاربون وقد لا يعود، فالهدنة إذن لا تضع حدا للحرب. ونلاحظ هنا أن نص الفقرة من الأولى من المادة 263 يتعطل أثناء الهدنة باعتبار أنه لا يوجد أعمال قتالية بين المتحاربين كي يحمل المواطن السلاح ضد دولته، أما نص حمل السلاح في فرنسا وبلجيكا ومصر فهي لا تتعطل أثناء الهدنة باعتبار أنه لا يشترط فيها حمل السلاح فعلا، بل يكفي الانضمام فقط إلى جيش العدو. ثالثا، الركن المعنوي: من الواضح أنه ليس في نص الفقرة الأولى من المادة 263 ما يوجب توفر نية خاصة أو قصد جرمي خاص، وإنما يكفي لقيام الركن المعنوي في هذه الجناية القصد الجرمي العام بعنصريه العلم والإرادة، بحيث يجب أن يعلم الجاني أن الأفعال المادية التي يقوم بها هي أفعال حربية، وأن يقوم بها ضمن صفوف قوات العدو ضمن سوريا أو ضد دولة حليفة لسوريا. ولا يكفي توفر العلم المجرد، بل يجب أن يتم حمل السلاح عن إرادة حرة واعية مدركة لطبيعة الأمور. إذن يجب أن تنصرف نية الفاعل إلى رياضة الفعل المادي مع العلم بطبيعة الجريمة، أو بعبارة أدق أن يكون الفاعل قد حمل السلاح عن وعي وإرادة، فلا مسؤولية على المكره على حمل السلاح. إذا ثبت أن الدولة المعادية قد جندته رغما عنه وأكرهته على حمل السلاح ضد سوريا أو ضد دولة حليفة لها، فالإكراه مانع من موانع العقاب. وينتفي القصد الجرمي وبالتالي وجود الجرم إذا انضم مواطنا سوريا إلى صفوف العدو، ليس من أجل حمل السلاح ضد سوريا أو ضد دولة حليفة، وإنما من أجل التعرف على خطط الأعداء وإيصالها لسوريا، أو المساعدة في إحداث تمرد في صفوف جيش العدو. فهذا السوري لا يتوفر لديه إرادة حمل السلاح ضد سوريا، وإنما يتوفر لديه إرادة تحقيق مصلحة عليا لوطنه، ولا عبرة للباعث أو الدافع على ارتكاب الجريمة. فالفاعل يعاقب ولو تبين أن الدافع على حمله السلاح لم يكن خدمة للدولة المعادية وخيانة لسوريا، وإنما كان الطمع في الكسب المادي أو الدفاع عن مثل عليا دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتجلى في الدولة المعادية. عند توافر هذه الأركان الثلاث في فعل المواطن السوري فعقابه الإعدام.